الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم 12 من شهر صفر العام 33 بعد 104، سورة الهمزة. المسألة الأولى من أسمائها، تسمى سورة الهمزة، وهذا هو أشهر أسمائها، وتسمى سورة الحطمة، وتسمى سورة ويل لكل همزة لمزة. وأسماء السور منها ما جاء بالوحي، ومنها ما جاء من اجتهاد الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. فبعض السور يكون لها اسم واحد، وبعض السور يكون لها اسمان، بل إن بعض السور يكون لها أكثر من 10 بل من 20 اسما، كسورة الفاتحة وسورة قل هو الله أحد. المسألة الثانية، عدد آياتها 9. ومن باب الفائدة نقرأ في بعض كتب علوم القرآن في ترتيب أو ذكر عدد آيات السور أن بعض السور قد تكون في بعض المصاحف 9 وفي بعضها 10. وهنا، وهذا قليل، والمراد باختلاف العدد أن بعضهم جعل آيتين آية واحدة، وبعضهم فرق في الآية فجعلها آيتين، وهذا قليل، لكن يذكر من باب زوال الإشكال إذا حصل عند بعضنا إشكال. المسألة الثالثة، نزول هذه السورة. سورة الهمزة مكية النزول، ومن باب الفائدة المكي والمدني عند علماء علوم القرآن تارة يكون باعتبار الزمان، وتارة يكون باعتبار المكان، وتارة يكون باعتبار الإنسان. باعتبار الزمان قالوا ما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعدها فهو مدني. باعتبار المكان ما نزل في مكة فهو مكي بغض النظر عن زمانه، وما نزل في المدينة فهو مدني بغض النظر عن زمانه. وباعتبار الإنسان قالوا إن كان الخطاب لأهل مكة فالسورة مكية، وإن كان الخطاب لأهل المدينة فالسورة مدنية، هكذا ذكروا. لكن الأشهر والأكثر باعتبار المكان، فهذه السورة سورة الهمزة سورة مكية. المسألة الرابعة، سبب نزول هذه السورة. ذكر أهل التفسير أنها نزلت في رجل، وهذا الرجل اختلف في تسميته، فقيل بأنه العاص بن وائل، وقيل بأنه الأخنس بن شريق، وقيل بأنه أمية، وقيل سوى ذلك. وللفائدة أيضا، بعض السور يكون نزولها جوابا لسؤال، ولهذا نقرأ في القرآن الكريم يسألك عن الشهر الحرام، عن الأنفال، عن المحيض، وترى يكون النزول لفضح قوم، ومنهم من ينوزك في الصدقات، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، وتارة يكون النزول ابتداء لفرض وبيان أحكام. فلا يلزم أن يكون لكل سورة سبب نزول. المسألة الخامسة، هل لهذه السورة فضل مخصوص في قراءتها؟ أنتم تعلمون أن بعض سور القرآن الكريم يأتي لها فضل مخصوص في قراءتها، من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان تحاجان عن صاحبهما كأنهما غايتان. فتارة يكون الفضل لسورة كما في سورة قل هو الله أحد، وتارة يكون الفضل لسورتين كما في البقرة وآل عمران، وتارة لا يكون للسورة فضل معين وإنما يكون فضلها بعموم فضل قراءة القرآن الكريم. فهذه السورة سورة الهمزة ورد فيها حديث، لكن هذا الحديث باطل مكذوب، نعلمه حتى نحذره ونحذر منه. جاء الحديث من قرأ سورة ويل لكل همزة لمزة أعطاه الله عدد 10 حسنات بكل من استهزأ، عدد من استهزأ بمحمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله تعالى عنهم. فالشاهد أن هذا الحديث لا يصح، وينبغي لنا جميعا إذا سمعنا حديثا وبخاصة في هذا العصر، عصر المعلومات والتقنية الدقيقة وسرعة انتشار المعلومات، أن لا نبادر بنشر حديث لا نعلم صحته أو لم نسأل عن صحته. فهذا العمل فيه ترويج للكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يتأذى المسلم في نشر مثل تلك الأخبار حتى يتثبت من صحتها بحثا أو سؤالا أو يعني قراءة. المسألة السادسة من معاني كلمات هذه السورة وفوائد آياتها: ويل لكل همزة لمزة. ويل كلمة عند العرب من باب الوعيد والتهديد، ويجري على ألسنة العرب كلمات دارجة تستخدم تارة للترغيب وتارة للترهيب، تارة للدعاء له وتارة للدعاء عليه. فمثل قولهم: ويلك، ويحك، تكلتك أمك، عقرى، حقرى، حرقى، وهكذا. كلمة ويل من ألفاظ العرب التي يعنون بها التهديد والوعيد الشديد. وقد ورد في حديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 70 خريفا حتى يستقر في قعره. هذا الحديث لا يصح، ضعيف. ومن باب الفائدة فيه علتان: ابن لهيعة ورجل آخر اسمه دراج، دراج يروي هذا الحديث عن شيخه أبي الهيثم، وذكر علماء الجرح والتعديل قالوا دراج روايته مقبولة إلا ما روى عن أبي الهيثم، وهذا الحديث رواه عن أبي الهيثم فتكون علة ثانية. إذن هذا الحديث لا يصح، فيكون أو تكون أو يبقى التفسير اللغوي بأن ويل كلمة تقولها العرب من باب الوعيد والتهديد. ويل لكل همزة، لكل قوله كل يشعر بأنهم جماعة، وهذا يؤيد قول من قال بأنها نزلت في مجموعة وليس في واحد معين. ويل لكل همزة لمزة. الهمز واللمز مترادفان قرينان، قيل بأن الهمز أن تهمز صاحبك إذا كان حاضرا تذكره بسوء وهو حاضر، واللمز تذكره بسوء إذا كان غائبا. وقيل بأن الهمز بالقول واللمز بالفعل، وذلك كله لا يجوز لأنه من القدح والغيبة والنميمة والبهتان. ويل لكل همزة لمزة. الهمز أنواع، ونستفيد أو أنواع: تارة يكون بالقول وتارة يكون بالفعل، ولهذا بعض الناس يتهاون بهذا الأمر، بل من مداخل وتلبيس إبليس أن يزين الغيبة همزا أو لمزا بصيغة الدعاء. فمثلا الغيبة تكون بالقول، كأن تسمي فلان باسمه وتذكره بما يشينه. أما وهناك القول الدعائي، نوع ثاني من الغيبة بصيغة الدعاء، يعني يغلف الغيبة بصيغة الدعاء. كيف ذلك؟ يذكر فلان في مجلس فتقول: دعوكم عنه، عفى الله عنا وعنه، اتركوا سيرته، ستر الله علينا وعليه. هذه الكلمة هي دعاء، ولكنها دعاء مغلف بنية سيئة. والغيبة أو الهمز واللمز الفعلي أن تحاكي أحدا بقصد الاستخفاف والتندر، فتحاكي في مشيته أو تقلد صوته أو يكون في حركة قدرها الله عليه في رأسه، في رقبته، في عينه، في شفتيه، في أنفه، فتحاول أن تحاكيه من باب الاستخفاف والإضحاك. وأنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حاكيت فلانا وفلانا. ولهذا لا يجوز تقليد الأشخاص، وبخاصة إذا كان ذلك مما يجعلهم فاكهة للضحك والتندر في المجالس الخاصة والعامة. إذن من فوائد هذه الآية: ويل لكل همزة لمزة، قبح هاتين الخصلتين، قبح هاتين الخصلتين، وهما محرمتان، لأن الله جعله من أوصاف الكفار، وينبغي أن يتنزه الإنسان ويترفع. والاستهزاء أنواع، اللمز والهمز أنواع، أعظمه وأخطره ما كان استهزاء بالله تعالى وبآياته وبرسله. فالكفار يستهزئون: إنا كفيناك المستهزئين، من يا ربنا؟ الذين يجعلون مع الله إلها آخر. كفار مشركون. أعظم الاستهزاء الاستخفاف برب العالمين: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. ثم يلحق بذلك الاستهزاء بعلماء التوحيد والسنة، وقبلهم الصحابة، والصحابة أعلم العلماء بعد الأنبياء. فالاستخفاف بالصحابة استخفاف بالنبي عليه الصلاة والسلام، واستخفاف بالله تعالى، لأن الله اصطفاهم لنبيه عليه الصلاة والسلام. فأنت أو أجارك الله إذا استخف أحد بالصحابة وتنقصهم فإنما يستخف بالله تعالى، لأن الله هو الذي اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي زكاهم محمد رسول الله، والذين معه أشداء الكفار. لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار. أيضا من الاستخفاف المحرم الاستخفاف بالعلماء، فرق بين العالم وغير العالم. أنت إذا استخففت بالعالم لعلمه هنا الكارثة، لأنك تستخف بالعلم الذي يحمله، وهذا العلم إنما هو من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا الاستخفاف واللمز والهمز للوالدة، للوالد، للأبوين، للوالدين، لا يجوز، أشد من غيبة غيرهما. يعني لو تغتاب أخاك أو تغتاب جارك حرام، لا يجوز، لكن غيبة الوالدين أشد إثما، لأن لهما حقا أعظم من حق الإخوة والأخوات والأعمام. أيضا في التقليد والاستهزاء واللمز يحذر الإنسان استخفاف بجنسيات الناس، السخرية بألسنتهم، السخرية بألوانهم. من الذي أعطاهم اللون؟ أليس الله؟ من الذي أعطاهم الخلق؟ أليس الله؟ من الذي أعطاهم اللسان واللغة؟ أليس الله؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ليس له اختيار في هذا الشيء، قصير، طويل، أبيض، أسمر، أحمر، هذا خلق الله. فينبغي الحذر. ودائما من استخف بقوم ففيه نقص، نقص في عقله ونقص في دينه. ولهذا بيّن صلى الله عليه وسلم أن من عيّر قوما فإن ذلك يعود عليه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن سليم أو سليم بن جابر كما قال بعض أهل العلم، الشاهد في الحديث في آخره لكن يذكر الحديث من أوله لعظم الوصايا النبوية التي فيه. يقول جابر: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه فأتيته فقلت: من أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إذا مرضت دعوت الله فشفاك، وإذا أصابتك سنة عامة يعني قحط دعوت الله فكشفها عنك. فقلت: يا رسول الله اعهد إلي، يعني انصحني عظني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تشتمن أحدا، وفي لفظ لا تسبن أحدا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق لكان ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة والله لا يحب المخيلة. هنا الشاهد: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. إذا استخف بك فلا تعصي الله في من عصى الله فيك، ولكن أطع الله في من عصى الله فيك. شاهد القول أن الاستخفاف والسخرية والهمز واللمز لا تجوز لا قولا ولا فعلا. قوله تعالى: الذي جمع مالا وعدده. جمع في قراءة جمع، جمع أي جمع مالا وعده وعتاد، وجمع بالتخفيف اتخذ أنصارا، والمعنيان واحد، المقصود واحد، اتخذ هذا المال وتلك العدة والعتاد والأصحاب ليتقوى به على الآخرين. الذي جمع مالا وعدده، فيه فائدة، وهي أن القوة والمال تارة تكون عونا على الطاعة إن سخرها صاحبها في الخير، وتكون عونا على المعصية إن سخرها صاحبها في الشر. كذلك في قوله تعالى: يحسب أن ماله أخلده. يحسب، يظن أن ماله المال من الرقيق والمتاع والذهب والفضة وكل ما يتمول يسمى من المال أو تسمى أموال. يحسب أن ماله أخلده، الخلود اللبث الطويل، يظن أن هذا المال سيمكنه من البقاء، بل قد يظن أن هذا المال سيبقيه سيدا زعيما ما دام حيا، ولم يعلم بأنه قد يكون وبالا في حياته عليه. ولنا في قصة قارون عبرة: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أو القوة. لاحظ المفاتيح وحدها، الأشداء من الرجال وهم مجتمعون يحملونها بتعب وثقل، المفاتيح، ما بالك بالخزائن. ما النتيجة؟ اختلف فيه فريقان. الأول قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء ينظرون بعين البصر، أما الفريق الآخر فينظر بعين البصيرة، أهل العلم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ما النتيجة؟ فخسفنا به وبدار الأرض. ما أحد الفريقين، فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقول: ويكأن الله. أما الفريق الثاني على مبدأهم، يعرفون أن هذا مآله. إذن يحسب أن ماله أخلده. من الفوائد أن الحرص على المال ينسي صاحبه الآخرة وما أوجب الله تعالى عليه من الأمور في الدنيا. وهنا فائدة على ذكر المال والأموال: يتفاخر الناس أو يتفاخر كثير من الناس أو يزن كثير من الناس أنفسهم بأربعة موازين: ميزان المال، وميزان كثرة الولد، وميزان النسب، وميزان الحسب، وعفوا ميزان خامس ميزان المنصب. خمسة موازين يتفاضل بها بعض الناس على بعض، وهذه الموازين لا قيمة لها إن لم تكن على خير. ميزان المال والولد: يوم لا ينفع مال ولا بنون، ما تنفع صاحبها إلا من أتى الله بقلب سليم. ميزان النسب: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. ميزان العشيرة: يوم يفر المرء من أخيه. ميزان المنصب: ما نفع فرعون ملكه، وما نفع قارون وزارته. هذه خمسة موازين لاغية، بقي ميزان واحد: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذا قال أبو العتاهية: وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجب. كلا لينبذن في الحطمة، كلا كلمة ردع لإبطال ما قبلها وإثبات ما بعدها. كلا لينبذن في الحطمة، كلا فيها فائدتان: الأولى أنها من علامات السور المكية، كل سورة فيها كلا فاقطع بأنها سورة مكية. والفائدة الثانية أنها في النصف الأخير من القرآن الكريم، يعني الأجزاء النصف الأول 15 الأولى لم ترد فيه كلمة كلا. ولذا قال الشاعر: ولم تنزلا كلا بيثرب فعلما، وليست من القرآن في نصفه الأعلى. كلا لينبذن، لاحظ التعبير القرآن لينبذن، النبذ دليل على قبح عمله وشدة عقوبته. ولهذا لاحظ التعبير في سياق من العذاب: يساقون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، لينبذن في الحطمة، زيادة في عذابهم سوقهم أو كيفية سوقهم إلى العذاب. كلا لينبذن في الحطمة، التعبير كما قلت لك بالنبذ دليل على قبح المعذب وشدة عذابه. وهنا الآية جواب لقسم محذوف، يعني كلا والله لينبذن في الحطمة. الحطمة من أسماء جهنم، وأسماء جهنم كثير، كما أن أسماء الجنة كثير، كما أن أسماء الله تعالى كثيرة، وأسماء القرآن كثيرة. ويقول أهل العلم: كثرة الأسماء تدل على عظم شأن المسمى، فشأن الله أعظم شأن، والقرآن أسماءه كثيرة لعظم شأنه، كذلك الجنة أسماءها كثيرة لعظيم شأنها وجزائها ونعيمها، والنار أسماءها كثيرة لعظيم شأنها وعذابها، والشيطان أسماءه كثيرة لعظيم شره وفتنته. كلا لينبذن في الحطمة. من الآية أو من فوائد الآيات أن الجزاء من جنس العمل، نبذ الناس ولمزهم وهمزهم فكان عاقبة أمره خسرا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، وربنا عز وجل يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. هذا أحسن، ذاك أحسن فأحسن إليه، وذاك أساء فأسي إليه بعدل وفضل وحكمة، إن ربك حكيم عليم. وما أدراك ما الحطمة؟ كلمة وما أدراك، ذكر بعض أهل العلم أن كل ما جاء في القرآن الكريم وما أدراك فقد أخبره ربه بجوابه، وكل ما في القرآن الكريم وما يدريك فقد أخفى الله جوابه عن نبيه لحكمة. وبالمثال يتضح المقال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، جاء الجواب: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ جاء الجواب: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ جاء الجواب: كذب ثمود وعاد بالقارعة، الآيات. وما أدراك ما عليون؟ جاء الجواب: كتاب مرقوم. لكن وما يدريك لعله يزكى؟ ما يدري، قد يتزكى وقد لا. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة؟ أيضا ما يدري. ولهذا هنا: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. سيأتيك الجواب على قليل. وما أدراك ما الحطمة، الاستفهام هنا لتعظيم ما سيخبر به. والعرب في خطابها وبلاغتها تأتي بمقدمات توطئة لما سيكون لتهيئة السامع وتشويق السامع والاهتمام ليهتم السامع بما سيقال. عما يتساءلون؟ استفهام حتى يتشوق السامع إلى ما سيقال. وما أدراك ما الحطمة، فالسامع هنا يزداد انصاتا، يزداد إذ يعني انتظارا بنوع من الاهتمام لما سيقال. وما أدراك ما الحطمة، الحطمة كما تقدم من أسماء النار، وسميت بالحطمة لأنها تحطم الأجساد والعظام. أجارنا الله ووالدينا منها وجعلوا إياكم من أهل جنات النعيم في فردوسه الأعلى. وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. جاء البيان، جاء التفسير على القاعدة السابقة، كل ما في القرآن وما أدراك أخبره ربه به، نار الله الموقدة. لاحظ، الحطمة اسم في الشناعة وتخويف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وما أدراك ما الحطمة، زيادة في الاهتمام. نار، لو قال نار يكفي، لكن أضافها إلى الله لعظيم شأنها. إضافة هنا كما يقال سيف الله، ضيف الله، تشريف واهتمام بشأنها أنها بأمر الله، نار الله. ثم جاء الوصف الرابع، إذن كلا لينبذن في الحطمة، تشويق اهتمام. وما أدراك ما الحطمة، نار، بل نار الله الموقدة. لو قال نار الله فيها وعيد، لكن وصفها بالإيقاد زيادة في تعظيم شناعتها وتعظيم أمرها، نار الله الموقدة. فأنت إذا رأيت جمرا هو نار يحرق، لكن اللهب أشد ألما وأشد إلى أشد سرعة في تأثير أو في تأثيره على البدن. كلا ليومذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. في ذلك أيضا من الفوائد شدة عذاب النار، وأن ذلك بعدل الله تعالى وحكمته. وفي ذلك من الفوائد الزيادة في الحرص على اجتناب كل ما يغضب الله تعالى حسب قدرته، ما يغضب الله تعالى وفعل ما يستطيع فيما أمره الله تعالى به. التي تطلع، الاطلاع، لاحظ وصف سادس، التي تطلع هنا تشويق، تطلع على أي شيء؟ تطلع على الأفئدة. قيل تطلع أي تظهر، طلع فلان أي ظهر، قيل تعلوهم، وقيل خص الأفئدة القلوب لأنها موطن العقائد، وقيل أيضا خص الأفئدة لأنها أرق وأكثر ما يتأثر. فالقلب إذا مسه أي مرض يؤثر على البدن كله، بل قد يقضي على الحياة. ولهذا كان من شدة عذاب النار أنها تصل إلى القلوب مباشرة. إنها عليهم مؤصدة التي تطلع على فئدة، إنها عليهم مؤصدة، كلها أوصاف شنيعة، حطمة، نار، نار الله موقدة تطلع تظهر على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة. وأنت تعلم أن المكان الذي فيه نار وهو مغلق أشد من المكان الفسيح. لو أن إنسانا كان في وسط نار وهي مفتوحة على الهواء فيه فرصة الهرب، وقد الهواء أو المطر يساعد أو يسمع الناس صوته، لكن في تنور مغلق أو في مكان مغلق هذه أشد أنواع العذاب. الله نسأل أن يجرنا إياكم منها. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قيل العمد أن أبوابها عليها عمد من الخارج، يعني لا يمكن فتح الباب، لو كان قفل قد يكسر احتمال، لكن في عمد ممددة. وقيل لما أطبقت النار عليهم شدت بعمد من حديد حتى لا يكون لهم، هم لن يخرجون إطلاقا، لكن من باب الزيادة، من باب تعذيب أو العذاب الشديد. ففي هذه الآيات السابقة فوائد كثيرة، فوائد تقدم بعضها شدة حر النار، نفوذها إلى جميع أبدانهم، تحطيمها لأبدانهم، تصل أفئدتهم مغلقة وموصدة عليهم، بل وإحكامها وإغلاقها شديد. وفي ذلك من الفوائد تنوع العذاب كتنوع النعيم، فالجنة أصحابها يتفاوتون في النعيم، والنار أصحابها في العذاب يتفاوتون. فالجنة درجات والنار دركات، ولهذا أهل الجنة يتراءون منازل الجنة 100 درجة، يتراءون منازلهم كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري الغابر في أفق السماء، والنار يختلف عذاب أهلها. قد ورد في الحديث إن أهون أهل النار عذابا من هو في عليه شراكان من نار يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا، وهو أهل النار عذابا. كذلك الجنة درجات، أعلاها الفردوس الأعلى، الله نسأل نجتمع فيها، ودونها درجات. أيضا من فوائد هذه السورة حكمة الله تعالى وعدل الله تعالى، فالله تعالى حكيم، حكمته بالغة في الكمال أعلاه وفي الحسن منتهى، وأنه لا يعذب أحدا ظلما حاشا وكلا ولا لعلا، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله. وأيضا من باب التأكيد على ما سبق أن أول النار شرارة، كما أن أول غيث قطرة، الاستهزاء مفتاح صغير لباب من الشر كبير، الكبر، السخرية، الهمز، اللمز تقود الأبواب إلى الشر. الله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن حسن خلقهم وحسن الله أخلاقهم. اللهم اهدنا أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. شكر الله لكم حسن استماعكم وأدبكم وإنصاتكم، ومعذرة الإطالة، والحمد لله الذي بنعمته الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.